بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن هاتين الآيتين الكريمتين تمثلان ميثاقا للعلاقة بين الراعي والرعية، وأن الله جل جلاله قد رتب لكل منهما حقوقا وواجبات، فيجب على الراعي، يجب على الحاكم أن يتقي الله عز وجل في الرعية، وأن يسوسهم بالعدل، وأن يبسط القسط، وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه، وألا يجور ولا يظلم ولا يحيف ولا يجامل، بل واجب عليه أن يسير فيهم بالسيرة الراشدة والعدل الممكن، وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع. ويشمل ذلك قيامه بالواجبات الدينية والسياسية التي نيطت به من حفظ الدين وحماية الثغور وجهاد من حاد الله ورسوله وقمع أهل المعاصي والمبتدعة وإقامة حدود الله عز وجل على من وجبت عليه، وألا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك علماؤنا رحمهم الله ذكروا أن الحاكم المسلم لا بد أن تتوافر فيه شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا ذكرا سليم الأعضاء عالما بالأحكام الشرعية خبيرا بحماية الثغور لا تلحقه رقة في إقامة الحدود وضرب الرقاب. وهذه الشروط قالوا إذا لم تتوافر في شخص واحد فإنه يؤخذ بالأعدل فالأعدل، بالأولى فالأولى، فمن توافرت فيه ثمانية شروط هو أولى ممن توافرت فيه خمسة شروط، وهكذا. ثم بعد ذلك الرعية يجب عليهم السمع والطاعة، وألا ينازعوه، وألا يعينوا خارجا عليه، وأن يدعو له بالمعافاة. ويجب عليهم كذلك أن يكونوا معه على حال من الرضا والعدل، خاصة في التراتيب التي يضعها لتنظيم حياتهم وتيسير معاشهم. تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن قول ربنا جل جلاله وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا تنعقد الولاية لكافر، وأن الحاكم متى ما طرأ عليه الكفر انعزل. وتقدم معنا نقولات هذا الإجماع من كلام الإمام ابن المنذر وكلام الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فتحصل معنا أن الحكام ثلاثة: الحاكم الكافر كفرا أصليا أو بردة، هذا لا تنعقد له ولاية لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذا الكلام من الأهمية بمكان، لأن أهل الباطل يزورون على الناس. ظهرت في الهند طائفة كافرة عميلة للإنجليز لما كانوا يحتلون الهند، وهذه الطائفة يقودها رجل زائغ يقال له الميرزا غلام أحمد من بلد يقال لها قاديان. هذا الرجل طفق يردد على الناس هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واستغل عجمة الناس وأنهم لا يفهمون القرآن العربي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: تجب طاعة ولي الأمر ولو كان من الإنجليز ولو كان من الكفار. وهذه الطائفة دعمت ولا تزال تدعم. وهذا الرجل بلغ به عرام الكفر أن يدعي بأنه نبي وأن يدعي بأنه المسيح، إلى أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لكن نحلته لا تزال باقية. ومثله أيضا أو خلفه ومن شابهوه ممن كانوا يدعون الناس إلى طاعة طاغية ليبيا الذي أهلكه الله عز وجل قبل سنوات. لما ثار عليه المسلمون في ليبيا وسعوا في خلعه، قام بعض أهل السوء يردد هذه الآية ونحوها من النصوص، آمرا المسلمين في ليبيا بأن يسمعوا له ويطيعوا. وهو الذي صدرت فتاوى العلماء المتتابعة في الحكم بردته والقول بكفره لسوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء أدبه مع القرآن. النوع الثاني: الحاكم المؤمن العدل. الحاكم المؤمن العدل يجب علينا إجلاله وتوقيره والدعاء له وطاعته وذكره بالخير ونشر مناقبه وإذاعة فضائله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. طيب، النوع الثالث هو حاكم مسلم ظهرت عليه شعائر الإسلام، ما جهر بعداوة الدين ولا ظهر منه ما يدل على ذلك، لكن فيه جورا، فيه ظلم. هذا الظلم ربما يتمثل في فساد مالي أو فساد إداري أو فساد سياسي أو فساد اجتماعي أو محاباة لبعض الناس على حساب بعض، ولا شك أن هذا كله خلاف ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم المسلم من العدل. فالناس بين أمرين: بعضهم يدعو إلى الخروج بما يترتب على ذلك من مفاسد وطوام من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وشيوع الفوضى وغياب الأمن، وبعضهم يدعو إلى الخنوع، فلا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر ولا نوجه نصحا، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. الخروج ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه
برهان. ولما ذكر الأئمة الذين تعرف منهم وتنكر، الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، سأله الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج، لأن الخروج تترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقاء هذا الحاكم الجائر الذي بدا منه الظلم. وها هنا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن أنبه إلى أن الحكم بكفر الحاكم ما يستقل به أحد الناس، ولا صغار الطلبة، ولا هو خاضع للأهواء والأمزجة، بل يقوم بذلك العلماء الثقات الأثبات العدول الذين سلموا من لوثة التكفير الذي اشتهر به الخوارج، وكذلك لم يتلطخوا ببدعة الإرجاء المرجئة الذين يريدون للناس أن يكونوا خانعين قابعين راضين بالظلم، حتى صارت أمتنا ضحكة بين الأمم. الأمم كلها تنشد العيش الكريم، تنشد أن تنال حرياتها، وقطعت في ذلك مسافة وبلغت شأوا بعيدا، ونحن المسلمين يراد لنا أن نعيش تحت الظلم والجور والعسف والحياة غير الكريمة وغير الإنسانية التي لا يرضاها الله عز وجل لنا. توقف من الكلام أيها الإخوة الكرام عند الحديث الذي يكثرون من ترداده، وهو حديث عياض بن غنم، وقدمت لكم أن هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في مسند أحمد ولا مسند الترمذي ولا مسند الدارمي ولا في موطأ مالك، وإنما رواه ابن أبي عاصم عن عياض ابن غنم أنه قال لهشام ابن حكيم رضوان الله عليهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت لكم أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث، وقد صححه من أهل العلم من صححه وذكروا أن له أسانيد قوية، إلا أنه لا يلغي تلك النصوص التي تحضنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصوص القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وكذلك النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، حين قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم وتلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك الحوادث التي ثبت من خلالها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينهون عما يرونه منكرا أو عما يظنونه منكرا على ملأ من الناس. تقدم معنا في تفسير قول ربنا جل جلاله وكيف تأخذوا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لما قال عمر رضي الله عنه على المنبر يا أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء، فقامت امرأة وقرأت على عمر رضي الله عنه هذه الآية فقال أصابت امرأة وأخطأ رجل، أو قال أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه، فهذه المرأة قامت على رؤوس الأشهاد. وكذلك لما كان عمر رضي الله عنه على المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام له أبو ذر رضي الله عنه وقال له لا سمع ولا طاعة، قال وما ذاك؟ قال لأنك أعطيت كلا منا ثوبا واحدا وأنت رجل طوال لا يجزئك إلا ثوبان، فمن أين لك؟ قال عمر يا عبد الله بن عمر نشدتك الله إن كنت بيننا أن تجيب، فقام عبد الله بن عمر وشهد بأنه قد وهب ثوبه لأبيه، لأنه لا يكفيه ثوب واحد. فهنا أبو ذر رضي الله عنه أنكر على عمر على الملأ. وقل مثل ذلك في النصوص التي سبق يعني ذكرها، وعلم بذلك أن هذه النصوص تنزل على حال، وذلك النص على فرض ثبوته ينزل على حال، والأمر يدور مع المصلحة، الأمر يدور مع المصلحة. فإن كانت المصلحة في الإسرار فإن النصيحة تكون سرا، وإذا كانت المصلحة في الجهر والإعلان فإنها تكون جهرا. وأيضا نفرق بين معصية يقترفها الحاكم يكون ضررها عائدا عليه في خاصة نفسه، فهذه النصح فيها يكون سرا، وبين معصية يعود ضررها على مجموع الأمة، فهذه لا بد من الإنكار فيها علنا، كما قال أهل العلم قد علم من الأدلة أن من عصى الله سرا فإنه يناصح سرا، ومن عصى الله جهرا فإنه يناصح جهرا. وهاهنا كلام نفيس للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أقرأه عليكم في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم. يعني هذا من حق الحاكم المسلم على الرعية، ولو كان جائرا، أن يصلوا خلفه وأن يجاهدوا معه وأن يدعوا لهم بالصلاح. قال ابن بطال رحمه الله تعالى، ابن بطال هو من شارحي صحيح البخاري، ودائما الحافظ رحمه الله في الفتح ينقل عنه، قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي على قدر الجاه والمنزلة عندهم، فإذا أمن من ضرهم أو ضررهم فعليه أن ينصحهم. لو كان الإنسان يأمن على نفسه من ضررهم فعليه أن ينصحهم، فإذا خشي على نفسه فحسبه أن يغير بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبقلبه، وقال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال وإن علم أنه لا يقدر على نصحهم فلا يدخل عليهم فإنه يغشهم ويزيدهم فتنة ويذهب دينه معهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ربما دخل العالم على الملك ومعه شيء من دينه فيخرج وليس معه شيء. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يصدقه في كذبه ويمدحه في وجهه. يصدق هذا السلطان، هذا الحاكم يكذب، وهذا يصدقه ويمدحه في وجهه. وساق حديث كعب بن عجرة رحمه الله ورضي عنه: فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ثم قال الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن رجب: ذاكرا آداب النصيحة وشروطها، فمن ذلك أن تكون النصيحة برفق وسهولة لفظ. وهذا ليس مع الحاكم وحده، بل مع كل الناس. الله جل جلاله لما بعث موسى وهارون وهما خير خلق الله يومئذ إلى فرعون وهو شر خلق الله يومئذ، قال: فقولا له قولا لينا. فاللين مطلوب، ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة. قال: لأن حال ولي الأمر في الغالب أنه تعز عليه النصيحة، يعني يمتعد وما يقبل النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن. وهذا ربما كان في غالب الناس أنهم لا ينتصحون، يعني لا يقبلون النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن. قال: وربما كان اللفظ خشنا فأداه ذلك إلى رفض الحق، يعني اللفظ الخشن ما نقبله، ما نقبله نحن عامة الناس ما نقبله، فمن باب أولى ما يستخدم عند مخاطبة السلطان صاحب السلطة. وقد مر معنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لما خاطب الجبابرة وطواغيت الأرض خاطبهم بألقابهم التي يرتضونها، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم باللفظ الذي يحبون. ثم قال رحمه الله: ومعلوم أن الناصح يريد الخير للمنصوح له، كما قال أهل العلم في تفسير النصيحة بأنها إرادة الخير للمنصوح له، فكلما كان السبيل لإرادة الخير للمنصوح له فإنه يؤتى. قال رحمه الله: ومن الشروط في ذلك، واسمعوا هذا الكلام جيدا أيها الإخوان لتتبينوا، ومن الشروط في ذلك أن تكون النصيحة لولي الأمر سرا وليست بعلن، لأن الأصل في النصيحة بعامة لولي الأمر ولغيره أن تكون سرا بخلاف الإنكار. يعني ها هنا الحافظ ابن رجب رحمه الله يفرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر. النصيحة لولي الأمر أو لغيره من الناس تكون سرا، تعمدني النصيحة بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. يعني حتى لو كان عندي معصية أو عندي مخالفة ما تأتي أمام الناس وتقول لي أنت فيك وفيك وفيك، فإن النفس ما تقبل هذا. لكن الإنكار، إنكار المنكر بأن نقول بأنه قد حدث كذا وكذا وإن هذا منكر لا يرضاه الله عز وجل. قال رحمه الله: بخلاف الإنكار كما سيأتي عند شرح حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن الأصل في الإنكار أن يكون علنا، الأصل في الإنكار أن يكون علنا. وإن الأصل في النصح أن يكون سرا، بمعنى أنه لا يعلم بها من جهة الناصح إلا هو، يعني ما يعلم بها إلا الناصح، من ينصح. يعني ما أنصح فلانا في معصية ثم آتي فأقول والله إن فلانا هذا كان على معصية كذا وكذا وقد ناصحته. واضح أيها الناس؟ ثم قال: وصعب قبول النصيحة بعد اشتهار أن ولي الأمر نصح وأشباه ذلك. وعلى هذا جاء الحديث المعروف الذي صححه بعض أهل العلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليخلو به وليدن منه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الذي ساقه الحافظ رحمه الله في جامع العلوم والحكم. أيها الإخوة الكرام، أذكر لكم بعض الشواهد من تاريخ الأمة وحال الأئمة الثقات مع خلفاء المسلمين. مثلا إمامنا مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، وهو الإمام الذي آتاه الله العلم النافع والعمل الصالح وجعل محبته ومهابته في قلوب الأمة، حتى قيل في مدحه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والناكسون والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. يعني الإمام مالك كان مهابا رغم أنه ما كان عنده سلطان، يعني ما كان حاكما ولا وزيرا، لكن نور التقى وسلطان العلم جعل له المهابة في قلوب الناس. الإمام مالك حصل بينه وبين أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور مناظرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العلم مناظرة. فالإمام أو الخليفة أبو جعفر رفع صوته، فالإمام مالك قال له: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك، فإنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله تعالى أدب ناسا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وذم ناسا فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ومدح ناسا فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه أيها الإخوان كانت لأبي جعفر، أين كانت؟ في المسجد. ومعلوم أن مالكا وأبا جعفر ما كانا يجلسان في المسجد وحدهما، لا، الإمام مالك رحمه الله رأى بأن المصلحة هاهنا أن يكون الأمر علانية، أن تكون هذه النصيحة علانية من أجل أن تشمل أبا جعفر وسائر الناس. واضح أيها الناس؟ ولو كانت سرا لما علمنا بها. لو كانت بين مالك وبين أبي جعفر، أخذ بيده وساره فيما بينه وبينه، لما علمنا بها. طيب، مثال آخر. الإمام ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب رحمه الله، محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري الفقيه، كان عابدا مجتهدا قوالا بالحق. قال له أبو جعفر المنصور، هذا نفسه، قال له: نشدتك الله، ألست أعمل بالحق؟ ألست تراني أعدل؟ فقال ابن أبي ذئب: أما إذ نشدتني بالله فأقول اللهم لا، ما أراك تعدل، وإنك لجائر، وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير. يعني دائما عمالك وزراؤك أعوانك حاشيتك هم من الظلمة، وتدع أهل الخير. فجزع أبو جعفر وقال له: قم فاخرج. كتر خيره قم فاخرج. في رواية أنه قال له ما تقول في وأعاد عليه فقال وربي هذه البنية أي ورب الكعبة إنك لجائر. ولما حج المهدي بن المنصور يعني المنصور مات استخلف من بعده ولده المهدي فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس كلهم سوى هذا الرجل ابن أبي ذئب فقيل له قم قم الخليفة دخل قم فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي دعوه فوالله قد قامت كل شعرة في رأسي يعني من هذا الكلام لأن الله عز وجل قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي يقوم له الناس والله جل جلاله ومن سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. مثال ثالث حج سليمان بن عبد الملك رحمه الله فوافى طاووس بمكة طاووس ابن كيسان الفارسي أبو عبد الرحمن إمام قدوة تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أدرك 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسليمان بن عبد الملك وافى طاووس بمكة فقيل لطاووس حدث أمير المؤمنين حدث أمير المؤمنين كان يمكن أن يحدثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويذكر الإمام العادل كان يمكن أن يحدثه بشطر حديث إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل لكن طاووس رحمه الله اختار حديثا آخر قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. قال الفضل بن سليمان فرأيت سليمان بن عبد الملك قد تغير وجهه إن أشد الناس عذابا وهذه ما كانت بينه وبين سليمان وإلا فقد سمعها هذا الذي رواها وهو الفضل بن سليمان وسمع ولعله قد سمعها غيره إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. كذلك سليمان ابن عبد الملك مر بالمدينة يعني في حجته وهذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على أن هؤلاء الخلفاء خلفاء بني أمية وبني العباس قد ظلموا كثيرا فإنهم رحمة الله عليهم كانوا يطرقون أبواب العلماء وكانوا يستدعون العلماء وكانوا يستنصحونهم وكانوا يقبلون منهم ولربما الواحد منهم إذا غضب تغير وجهه أو أمره بالخروج كما فعل أبو جعفر مع ابن أبي ذئب لكنهم ما كانوا معرضين عن شرع الله ولا كانوا متكبرين عن قبول حكم الله جل جلاله ولا كانوا ممن يهجرون العلماء ويذمونهم كما يحصل الآن من بعض زنادقة حكام المسلمين حين يذكرون العلماء بالسوء ويتفهون شأنهم ويقللون مكانتهم بل ربما ربوا الناشئة على أن هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن. سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة فأقام بها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أبو حازم. أبو حازم من هو أبو حازم؟ هو سلمة بن دينار المخزومي وقد ولد أيام ابن الزبير وسمع من سهل بن سعد الساعدي آتاه الله الحكمة وكان كلامه كلاما نفيسا رضي الله عنه، ومن كلامه خير الأمراء من أحب العلماء، وشر العلماء من أحب الأمراء. خير العلماء من أحب، خير الأمراء من أحب العلماء، وشر العلماء من أحب، من أحب الأمراء. فأبو حازم هذا أرسل إليه سليمان، فلما دخل عليه قال له: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ قال له: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا عرفتك، ما في بيننا والله علاقة عشان تقول لي ما هذا الجفاء وانت وين وما بتجينا، ما في بيننا تلك المودة، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا عرفتك. قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري وقال له: أصاب الشيخ وأخطأت. هذا أيضا يدل على فضله، وإلا لقال له: ما شاء الله ما عرفتني، طيب أنا بعرفك الآن تعرفني. لا، قبل منه قوله: ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا عرفتك. قال لمحمد بن شهاب: أصاب الشيخ وأخطأت. فقال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال له: لأنكم أعمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قال لي: أنت آخرتك خربانة، أما دنياك ما شاء الله القصور والذهب والحرير وأنت في سرور وحبور. فقال: أصبت يا أبا حازم. هذا أيضا يدل على فضله رحمه الله، أصبت يا أبا حازم. ثم قال له: فكيف القدوم غدا على الله تعالى؟ قال له: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. الآن المغترب وهو قادم على أهله كيف يكون حاله؟ هو مبسوط فرفش. أما الذي هرب من الخدمة الإلزامية ثم ألقي القبض عليه كيف يكون حاله؟ قال له: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان رحمه الله، ثم قال له: ليت شعري ما لنا عند الله، يعني كيف موقفي بين يدي الله غدا؟ قال له: اعرض عملك على كتاب الله. قال له: أين أجده؟ قال له: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأنت تعرف من حالك هل أنت بر أم فاجر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال له: قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسن، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. يعني شوف أخوه ظالم ومع ذلك فإنه يزين له هذا الظلم ويلتمس له من الأدلة والنصوص ما يؤيده. إن حط في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. قال له سليمان: أصبت. فما تقول فيما نحن فيه؟ خلينا من الفادة كله، ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال له: اعفني يا أمير المؤمنين. خليها، ما في داعي، خليها مستورة. فقال له: نصيحة قال لا ولكن نصيحة تلقيها إلي فقال له يا أمير المؤمنين إن آباءك قد قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الأمر عن غير مشورة من المسلمين ثم ذهبوا وتركوا ذلك كله فليت شعري لو علمت ما قيل لهم وما قد قالوا يعني قال له في حساب وفي سؤال في القبر وفي عرض على الله عز وجل فليت شعري لو علمت ما قالوا قال إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة عن غير مشورة من المسلمين ولا رضا حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم فقال رجل من الجلساء معنى ذلك أن المسألة ما كانت سرا فقال رجل من الجلساء بئس ما قلت يا أبا حازم فقال له كذبت إن الله أخذ العهد على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه فقال له سليمان اصحبنا يا أبا حازم يعني خليك معانا خليك من الحاشية فقال له أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من ذلك قال ولما قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات قال له سليمان ارفع إلينا حاجتك قال حاجتي أن تدخلني الجنة وتجيرني من النار فقال ليس ذلك إلي فقال له أبو حازم ليس لي حاجة سواها بس هذه التي أريدها قال له فادع لي خلاص ده كل ما نفع في الأخير الدين الفاتحة فادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته لما تحب وترضى يعني دعوة ما أعدلها اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته لما تحب وترضى مثال آخر أمير المؤمنين عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله الناصر الأموي الذي كان في بلاد الأندلس فإن بني أمية قد أقاموا دولة عظيمة في بلاد الأندلس هذا الرجل عمل قصرا يقال له الزهراء يعني إلى الآن من زار إسبانيا فإنه يزور قصر الحمراء ويزور قرطبة وطليطلة وإشبيلية تلك التي كانت تعرف ببلاد الأندلس ويجد هناك من المباني والزخارف ما يشي بأن حضارة عظيمة قامت للمسلمين في تلك البلاد ومن المآسي أيها الإخوة الكرام أن جامع قرطبة الكبير الذي إذا دخلته تذكرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمدته والأقواس التي فيه هذا المسجد يعني زرته قبل أعوام فإذا هو قد حول إلى كنيسة وسبحان الله في سقفه وفي جدرانه لا تزال الآيات القرآنية منقوشة التي تدل على أن هذا المكان كان مسجدا وتخرج فيه الأئمة الكبار يقال فلان ابن فلان القرطبي فلان ابن فلان القرطبي كما يقال عن الإمام أبي عمر ابن عبد البر ويقال عن الإمام أبي العباس القرطبي شارح صحيح مسلم والإمام أبي عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن وغيرهم من أهل العلم فهذا الرجل أعني أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد الناصر كان عنده قصر فصنع له قبة عظيمة نقشها بالذهب والفضة وجلس فيها فدخل الناس والأعيان ك كعادتنا، الواحد منا إذا بنى بيتا فإنه يدعو الناس، فجعل الناس يثنون ويعجبون. فدخل المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، وكان فقيها من فقهاء المالكية، فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ هل رأيت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي عمل مثل هذا؟ قالوا: فأقبلت دموع القاضي تتحدر، يعني سالت دموعه إجلالا لله عز وجل وكراهية للمعصية. ثم قال: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك مبلغا أن أنزلك منزلة الكافرين. يعني الشيطان لعب بك لعبة ما في بعدها، جعلك كالكفار. قال له: وما ذاك؟ قال له: أو ما قرأت قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال هذا الكلام رحمه الله، فنكس الناصر رأسه طويلا ثم قال: جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، الذي قلت هو الحق وأمر بنقض تلك القبة. أمر بإزالة ما كان فيها من تلك النقوش. ثم هناك أخبار عن هارون رحمه الله وأخبار عن عمرو بن عبيد. أما عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكان أيضا من تلاميذ ابن عباس وهو من فقهاء التابعين الأجلاء، دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعاهده بالعمارة، يعني اتق الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعاهد هذين الحرمين بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، يعني بجهاد المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان صارت للإسلام دولة، إلى أن صرت أنت حاكما على هذه الدولة، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. ثم قام فنهض وخرج، ما طلب شيئا لنفسه. لما قال له ما حاجتك، تكلم عن حرم مكة، حرم المدينة، أولاد المهاجرين والأنصار، أهل الثغور، عموم المسلمين، من يأتون بابه فيسألونه حاجة، هؤلاء أمره بأن يتقي الله عز وجل فيهم. أما الإمام عبد الرحمن بن خلف الأوزاعي الفقيه رحمه الله، فقد دعي للقاء السفاح، والسفاح كما نعلم من أحداث التاريخ هو مؤسس دولة بني العباس، الدولة العباسية، وما أسسها إلا على جماجم بني أمية، حتى ذكروا في أخباره بأنه كان يأمر بالرؤوس فتوضع، ثم يأمر بالبساط أو ما يسمى بالسفرة فيبسط عليها، ثم يجلس فيأكل، يعني دي أشهى أكلة عنده، الرؤوس هذه توضع ثم بعد ذلك يبسط عليها الفراش أو الكيس الذي يؤكل عليه، ثم توضع أنواع المطاعم فيأكل. دعي الإمام الأوزاعي للقاء ذلك السفاح بعدما ولغ في دماء كثيرة وأثار الرعب في النفوس. قال الأوزاعي رحمه الله: فلما قمت مقاما يسمعني سلمت، سلمت قال السلام عليكم ورحمة الله فقال أنت عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي قلت نعم أصلح الله الأمير قال ما تقول في دماء بني أمية فقال له هي عليك حرام هذه الدماء عليك حرام وقد سأل مسألة رجل يريد قتل رجل يعني السؤال ده نوع بس من يعني كحال الذئب الذي قال للخروف عكرت علي الماء سأل مسألة رجل يريد قتل رجل ما تقول في دماء بني أمية قال هي عليك حرام وقد كانت بينك وبينهم عهود فقال ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا قال فأجهشت نفسي أجهشت يعني كدت أن أبكي خوفا على نفسي قال وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل فلفظتها يعني لفظت نفسي وأهملتها فقلت دماؤهم عليك حرام كرر الكلام فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه فقال لي ويحك ولما فقال لحديث جدك عبد الله بن عباس ها هنا يريد أن يقيم عليه الحجة لأن هذا الحديث ليس من عندي وإنما حدث به جدك الصادق المصدوق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فقال ويحك أوليس لنا الأمر ديانة يعني الحكم هذا أليس لنا ديانة قلت وكيف ذلك فقال أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي ها هنا تزوير وكلام ما ينبغي فقلت لو أوصى إليه ما حكم الحكمين فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت أتوقع رأسي تقع بين يدي ليه لأن الرجل كان بيستدعي من يستدعيه ويأمر بالنطع فيبسط ويأمر بالسيوف فتحمل النطع ده الجلد الذي يجمع فيه الدم يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله وجعلت أتوقع رأسي تقع بين يدي فقال بيده هكذا يعني أخرجوه هذه أيها الإخوة الكرام بعض الشواهد من تاريخ هذه الأمة يبقى الكلام عن بعض الشبهات التي تثار من مثل حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أو أحيانا يرونه وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وهذا يأتي الكلام عنه في درس الغد إن شاء الله وبه يكون مسك الختام عن الأحكام المتعلقة بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.